أنتم برفقة SBS عربي 24.
كما تعرفون الآن ولاية فيكتوريا تشهد الموجة الثانية من العدوى بأرقام متزايدة ومتسارعة، وأيضا كل الولايات تترقب يعني بحذر الأرقام لديها تجنبا لنفس السيناريو. فكشفت الأرقام اليومية في ولاية فيكتوريا والتي كما ذكرنا تشهد موجة ثانية من العدوى عن تزايد إصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية في العديد من المستشفيات الأكثر ازدحاما في ملبن بالفيروس في الأيام الأخيرة.
نعم هنا، فقد أصيب 7 عاملين في مستشفى ملبون الملكي للأطفال، بينما بلغ عدد الحالات المرتبطة بمستشفى برانزويك الخاص والتي أغلقت أبوابها لإدخال مرضى جدد اليوم الخميس 11 حالة.
هذا بالإضافة إلى مستشفى ذا ألفريد الذي تعرض مطلع الأسبوع إلى بؤرة ثانية من العدوى بعد إصابة 8 عاملين فيها بالفيروس. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن معظم الإصابات قد انتقلت داخل القسم المخصص لعلاج مرضى الكورونا.
ونتيجة لذلك قررت نورثرن هيلث التي تتبعها برود ميدوز هوسبيتال وبندورا كلينيك وذي نورثرن هوسبيتال بوقف العمليات الجراحية الاختيارية وتقييد وصول الزوار.
كما فرض مستشفى ذا رويال تشيلدرن هوسبيتال قيودا على الزوار مع السماح فقط للأباء أو مقدمي الرعاية الأساسيين للأطفال بالدخول.
وقال كبير مسؤولي الصحة براد ساتن اليوم إن كل المستشفيات حول الولاية تعمل جاهدة لتقصي الظروف إصابة العاملين فيها وما الذي يجب عليهم القيام به لحماية الطاقم الطبي والمرضى من العدوى.
ووصف ساتن العاملين في القطاع الصحي بخط الدفاع الأخير في المعركة ضد كورونا. وكان رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز قد وجه رسالة إلى كل فيكتوري للاعتراف بأنه على الخط الأمامي، وأضاف: أنت في الخط الأمامي معي ومع عائلتي ومع كل أسرة، ونحن بحاجة جميعا إلى اتخاذ خيارات صحيحة لأنفسنا وللآخرين.
للحديث عن مدى قدرة القطاع الصحي في أستراليا على حماية المستشفيات ومن فيها من عاملين ومرضى من خطر الإصابة بكورونا، يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور محمد خليفة الباحث في مجال تطوير أداء المستشفيات من المعهد الأسترالي للإبداع في الرعاية الصحية التابع لكلية الطب في جامعة ماكوري. مرحبا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك دكتورنا، شكرا على وجودك معنا في هذا المساء. نسألك بداية، المستشفيات في أستراليا طبعا على أعلى مستوى لديها أنظمة متقدمة في حماية أنفسها من يعني حماية المستشفى نفسه كمؤسسة تعنى بالمرضى من أي أخطار وأوبئة، لكن هل هناك يعني آلية واستراتيجية واضحة يتم تفعيلها مباشرة في حال ظهور الأوبئة مثل التي نعيشها في هذه اللحظات، وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأسره ولم يترك يعني أستراليا أيضا بعيدة من قبضته؟
نعم، في الحقيقة المستشفيات في أستراليا ونظام الرعاية الصحية في أستراليا واحد من أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم كله، وإجراءات الحماية من الأوبئة أو الأمراض اللي ممكن أن تنتقل زي الفيروسات أو أي نوع آخر من الوبائيات موجود بالفعل ويتم تفعيله من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات البوليسيز والبروسيجرز اللي بتتخذها المستشفيات نفسها، زائد التعليمات التي يتم إعطائها للمواطنين والأشخاص سواء بالبقاء في المنزل أو تجنب الاختلاط مع الأعداد الكبيرة في المناطق المفتوحة أو في المناطق المغلقة، من خلال تحديد أعداد الأشخاص المسموح بهم بحسب مساحة أو النظام كل مكان من الأماكن المغلقة. أما داخل المستشفيات نفسها فهناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يتم تطبيقها، مثل سياسات الستاندرد أو اللي نسميها الإجراءات العيارية الطبيعية في منع العدوى، زائد إجراءات الخاصة بالأوبئة التي تنتقل عن طريق الرذاذ أو الدروبلتس اللي هي حبات الرذاذ اللي ممكن تطير في الهواء وتنقل المرض من مريض إلى آخر، زي الأوبئة اللي بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي زي الكورونا. وأخيرا المستوى الأخير أو أقصى مستوى هو مستوى الأوبئة التي تنتقل عن طريق الهواء، ودي الأصعب اللي بتحتاج إلى معدات أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة، وإنها أيضا متوفرة وما زال في أبحاث كتير عن تحديد طبيعة انتقال الكورونا، لأنه إحنا ما زلنا ما عندناش على مستوى العالم تأكيد دقيق للمدى أو المجال اللي ممكن ينتقل عن طريق الفيروس. في أبحاث قالت 6 فيت يعني 6 أقدام اللي هي تعادل أقل من مترين، في أبحاث تانية بتقول لا لحد 4 متر، وطبعا دي برضو هتحتاج توخي الحرص بشكل أكبر.
نعم دكتور محمد، مع تفشي وباء كورونا هنالك بؤر للإصابة سواء بالمناطق أو بداخل المستشفيات، فكيف يمكن أن تتشكل بؤرة للإصابة بمرض ما وبائي يعني داخل مستشفى معينة؟ هل هذا الشيء هو دليل فشل ما أو أمر لا مفر منه؟
هو ليس دليل فشل، وإنما حصل نوع من القصور في بعض إجراءات السلامة ممكن داخل أحد المستشفيات بسبب الاعتقاد السائد بانتهاء موجة الوباء الأول، وبالتالي ممكن يكون وبطبيعة الحال هيكون عندنا حالات غير مشخصة في المجتمع موجودة في بيوتها في مكان، وممكن حالات تنقل المرض والعدوى لحالات أخرى، يعني أشخاص يكون عندهم المرض بدون أعراض حادة أو شديدة وينقل المرض لأشخاص آخرين، وبالتالي التشين أو سلسلة العدوى ممكن تستمر لشهور. فإذا وصلت العدوى إلى شخص مناعته ضعيفة أو سنه كبير أو عنده بعض الأمراض المزمنة الأخرى زي أمراض الكبد والقلب والكلية وغيرها، ممكن الشخص ده يبتدي يتطور إلى حالة كلينيكال أو حالة لها كل الأعراض، وبالتالي ممكن تنتقل العدوى منه إذا دخل للمستشفى أو اتحجز لهذا السبب أو لأسباب أخرى، ممكن يكون بيتعالج من مرض تاني من أعراض أخرى من أمراض تانية، فيبتدي ينقل العدوى إلى داخل المستشفى بسبب حدوث نوع من القصور في إجراءات السلامة في المستشفى، ظنًا من المجتمع ككل إنه الموجة خلاص عدت وإنه ما فيش عندنا حالات أخرى.
المستشفيات في ولاية فيكتوريا اللي متعرضة لخطر يعني زيادة أعداد الإصابات بين عامليها تباينت يعني من حيث الأماكن والمساحة يعني وحتى التخصصات، يعني في بعضها مثل مستشفى الأطفال وهو المستشفى الملكي الرئيسي بالولاية، مستشفى أخرى يعني مثل مستشفى ذا نورذن هي مستشفى الحي الرئيسي بين المناطق الشمالية بيجيها الكبير والصغير، فيعني هل المستشفيات تتساوى من حيث الخطر، خطر تشكل هالبؤر لديها؟ هل هناك نقاط مشتركة للتماس مع الوباء مثل أقسام الطوارئ مثلا؟
هو طبعا كل مكان أعداد المرضى في أقسام معينة أكبر، كل مكان التخصص أو المستشفى معرض أكثر للإصابة بالأمراض الوبائية زي الكورونا، لكن برضو اللي بيخضع أو اللي بيحدد طبيعة إذا ما كان هناك عدوى أو لا هو الدقة في اتباع إجراءات السلامة والبيرسونال بروتكشن أو وسائل الحماية الشخصية للطاقم الطبي من ممرضين ومسعفين وأطباء ومعالجين داخل المستشفيات. طبعا ممكن يكون مستشفيات زي مستشفيات الأطفال أقل عرضة لحالات زي الكورونا، لكن في نفس الوقت العاملين فيها حيكونوا أقل التزاما أو أقل يعني compliance أو ارتباط بإجراءات السلامة، وبالتالي إذا ظهرت حالة واحدة ممكن تنتشر أسرع في مستشفيات زي مستشفيات الأطفال. لكن أقسام الضغط عليها أكبر زي أقسام الطوارئ تحديدا حيكون احتمالية انتشار الفيروس فيها أعلى بين المرضى، وإذا ما كانش الطاقم الطبي ملتزم بالإجراءات السلامة والحماية الشخصية والتعقيم وغيره ممكن يحصل عدوى للطاقم الطبي في أقسام زي أقسام الطوارئ، لأن أعداد المرضى اللي بيجوا أقسام الطوارئ عدد كبير، وبالتالي عندنا حاجة بنسميها الفيروس لود أو الضغط أو نسبة الفيروسات الموجودة، لأن الطبيب أو الممرض أو المسعف أو المتخصص في قسم الطوارئ يتعرض لعدد كبير جدا من المرضى يوميا، بوتنشالي بشكل احتمالي ممكن يكون أي واحد فيهم يحمل الفيروس في ظروف انتقال العدوى أو الموجة الثانية من الكورونا.
نعم دكتور محمد، هل يمكننا كأفراد مثلا اتخاذ خطوات معينة تقلل من خطر انتقال العدوى إلى العاملين بالقطاع والمؤسسات الطبية؟
هو مبدئيا لابد للأفراد من حماية نفسهم بشكل أساسي، لأن هم خط الدفاع الأول بالفعل، والعاملين في القطاع الطبي والمستشفيات والنظام الرعاية الصحية هو خط الدفاع الأخير، لأنه ده لو انهار مش هيبقى فيه عندنا أي إمكانية إن إحنا نقاوم الفيروس، وهيحصل انتشار أكبر بكتير. لكن الحمد لله إن إحنا عندنا نظام صحي قوي وإجراءات معروفة وثابتة والكل متدرب عليها وعارف، ولكن لابد إن يحصل بعض الانفلات في الموضوع لحماية الأشخاص لنفسهم وحماية الطواقم الطبية نفسها من خطر انتقال العدوى ليها. الأشخاص نفسهم لازم يلتزموا بالإجراءات العامة المعروفة زي الهاند هايجين، غسيل الإيدين، تعقيم الإيدين، تعقيم الأسطح، عدم المصافحة بين الناس على قدر الإمكان، التباعد الاجتماعي الديستنس على أقل متر ونص أو مترين، تجنب الأماكن اللي فيها أي ازدحامات أو أعداد كبيرة من الناس حتى لو كانت في open areas أو مناطق مفتوحة. لابد من اتخاذ الحذر في الوقت الحالي خاصة في ولاية فيكتوريا. وبنفس الطريقة برضو مسألة إغلاق الانتقال بين الولايات برضو أو بين المدن حتى إذا احتاجنا إلى الموضوع ده، برضو ده هيقلل من خطر الانتقال. زائد تحديد يعني هل كل مريض محتاج يزور المستشفى، هل له ضرورة أو دي ضرورة قصوى؟ إذا كان كذلك يبقى لابد إن هو يبلغ أول ما يوصل إن هو عنده أي أعراض أو عنده حرارة أو ارتفاع في الحرارة، ويتجنب بقدر الإمكان زيارة الطوارئ إلا للضرورة، وإذا أمكن إن هو يستشير الجنرال براكتيشنر أو الطبيب العام المتابع لحالته، ده هيكون أفضل.
الدكتور محمد خليفة الباحث في مجال تطوير أداء المستشفيات في المعهد الأسترالي للإبداع في كلية طب جامعة ماكواري، شكرا جزيلا على وقتك معنا في هذا المساء.
العفو يا سيدة هنا، شكرا جزيلا، سعدت بصحبتكم النهاردة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.